الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين نعمة إنزال الكتاب على الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الكريم. أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين أن هداهم بهذا الكتاب، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وأحيا قلوبهم بعد موتها، ونور بصائرهم بعد عماها، وجمع بهذا الكتاب أمورهم بعد شفاتها. وسبحانه وتعالى يغني بهذا الكتاب وبما أنزل فيه من معاني الإيمان قلوب عباده المؤمنين عمن سواه، ويتفضل سبحانه وتعالى عليهم الفضل العظيم بهداية هذا الكتاب العظيم الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فسبحان الله، على تفاوت القلوب وتباين منازلها، فالأرض الطيبة يأتي عليها هذا الكتاب فيحييها بعد موتها وتنبت أنواع الخيرات والبركات، وهذه الأرض الخبيثة التي هي قلوب الكفرة والمنافقين الذين لا ينتفعون بالقرآن ولا يتعظون بمواعظه ولا يأتمون به ولا يحلون حلاله ولا يحرمون حرامه، فلا يزيدهم القرآن إلا خسارا والعياذ بالله. ويزيد بعضهم طغيانا وكفرا ولا يزيدن. قال سبحانه وتعالى مبينا ما يحصل للكفرة من اليهود والمنافقين: ولا يزيدنهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والعياذ بالله. فهم يزدادون طغيانا وكفرا عندما يسمعون القرآن، والمنافقون يزدادون رجسا إلى رجسهم، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا أردت أن تعلم حقيقة الإنسان الذي تعامله فانظر إليه عند سماع القرآن وفي مواسم القرآن، فإن شهر رمضان شهر القرآن. فإذا وجدت من الناس من يزداد إيمانا وهدى وتفريقا بين الحق والباطل، فيستبصر طريق الحق من طرق الضلالة ويستهدي بهدى القرآن، فيرشده الله عز وجل إلى التي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فاعلم أن أرض قلبه هي الأرض الطيبة. وأما من وجدته في مواسم القرآن ومواسم الطاعة وعند الخير وعند سماع كتاب الله، وأهل الإيمان يتلون كتاب الله ويسمعونه ويقومون به، إذا رأيته يزداد مرضا إلى مرضه من أمراض الشبهات، فيزداد تلبيسا بين الحق والباطل، ويزداد إغراقا في ضلاله والعياذ بالله. فمرض الشبهات مرض عضال في قلوب الكفرة والمنافقين، يزيدهم القرآن التباسا لأنهم لم يتلقوه بالقبول والتسليم والتصديق والإذعان. فإذا تليت عليهم آيات الله لم يزدادوا إلا رجسا إلى رجسهم وضلالا إلى ضلالهم، حتى لربما وصل الحال ببعضهم إلى أن يسوي بين الكفر والإيمان، بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان، فيرى ذلك كله حقا وإيمانا وخيرا وإحسانا. وهذا دليل على موت القلب بالقطع واليقين، فإن القلب الذي ذاق طعم الإيمان لا يمكن بحال من الأحوال ولا بأي عذر من الأعذار أن يسوي بين عبادة الله سبحانه وتعالى وبين عبادة العباد. لا يمكن أن يستوي لديه تصديق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والمرسلين وبين تكذيبهم والرد عليهم، كيف يكون ذلك؟ والله ما يشتبه هذا الأمر إلا على من ختم الله على قلبه وسمعه، الذي يشك في الصراط المستقيم ولا يدري أهو دين الإسلام أم غيره من ملل الكفر، من يهودية ونصرانية وعبادة أوثان، أو من كفر ونفاق وغير ذلك من أنواع الكفر، لا يشك في هذا الصراط ولا يشك أن الحق هو دين الله إلا من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه عن نور الوحي المبين، لأنه لم يذق في حياته طعم الإيمان ولم يجد أثر علاج القرآن للشبهات التي في قلبه، وذلك لخبث قلبه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فازداد كثير منهم ما أنزله الله عز وجل إلى الرسول ازداد به طغيانا وكفرا، كما قال عز وجل: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فإذا وجدت الإنسان كذلك يزداد مرض الشهوات عنده في مواطن الخير وعند سماع الكتاب وعند تلاوة آيات الكتاب، تجد إنسانا غارقا في النجاسات وتجده غارقا في شهواته الحقيرة والعياذ بالله، لا يعرف من الدنيا إلا شهوة الطعام والشراب أو الجنس أو المال أو الرياسة والملك، لا يدري من الدنيا غير ذلك، ومشغول الليل نهار بهذه الخبائث المنكرات. فاعلم أن الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، وأن الخبيثين من الناس لهذه الخبيثات من الأقوال والأعمال. وهذا والله عند أهل الإيمان من أوضح دلائل توحيدهم وصدق معتقدهم، لأنهم ذاقوا الفرق وعرفوا الحقيقة بين العمى والبصيرة، كما قال عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وما يستوي الأعمى الكافر والمنافق الذي لا يرى حقائق هذا الوجود، لا يدري من الدنيا إلا مظاهرها، لا يعلم حقيقة وجوده، لا يدري لماذا أولده الله وماذا تكون نهايته، لا يعلم من الدنيا إلا تحصيل شهواتها وكيف يمكر بأصحابها، وكيف يمكر ويكيد لمن يسير معه في طريقها، وكيف يتنافس مع غيره من أهل الدنيا كذلك عليها، على تلك الجيفة المنتنة، أعمى لا يرى حقائق التوحيد وقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وملكه وسلطانه، لا يرى حقائق الإيمان باليوم الآخر وسرعة انقضاء هذه الدنيا وقرب الموت من أهلها في أي لحظة من اللحظات، لا يرى ولا يعلم شيئا عن حقائق البرزخ والقبر وما يكون فيه الإنسان بعد رحيله عن هذه الحياة، ولا يبصر قرب القيامة والساعة التي أخبر الله عز وجل عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا الأعمى لا يرى ذلك، لا يعرف إلا تحصيل رياسته وتحصيل شهوته، فهو لا يرى من الدنيا إلا ذلك، نعوذ بالله. وأما البصير فهو المؤمن الذي أبصر معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، فأحب الله عز وجل من كل قلبه، وأبصر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأعظمها نعمة الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، نعمة عظيمة والله أعظم النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبده هذه النعمة التي من أجلها وبسببها تتوقد منابع الحب لله عز وجل والرجاء في قلبه، فإن الحب ينبت على حواف أنهار المنن التي يراها الإنسان فيستحضرها فيستقي قلبه منها فيزداد تعظيما وحبا لله عز وجل ورجاء للقائه سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ظن لقاء الله واليقين به هذا الذي يدفع المؤمنين لكي تختفي عنهم موازين أهل الدنيا، يدفعهم لكي يروا الدنيا صغيرة كما هي عند الله ويروا حقائق الإيمان والدين هي واضحة كالشمس لا يمكن أن يختلف فيها، وهكذا ينبت في قلوبهم أيضا بسبب رؤية نعمة الله عز وجل عليهم ورؤية غضبه على المغضوب عليهم والضالين، ينبت الخوف من الله عز وجل أن يضل هذا العبد كما أضل غيره. كم من الملايين من البشر وأنت أنعم الله عز وجل عليك بالصلاة والقيام والصيام ونعمه المتتابعة الفرادة والتؤام، كم من ملايين البشر لا يعرفون شيئا عن ذلك ويعيشون حياتهم لا يدرون شيئا عن نفحات هذا الشهر الكريم، عما ينعم الله عز وجل به على عباده المؤمنين، لا أقول فقط في الكفرة بل في كثير من المسلمين الذين انصرفوا عن دينهم وأعرضوا عن شرع ربهم وانشغلوا بوسائل الإفساد التي تصب عليهم أنواع الأمراض والنجاسات والخباثات والعياذ بالله ليل نهار وهم مشغولون، وبعضهم قد يكون منتقدا وبعضهم قد يكون موافقا ومسرورا بما يرى من هذه القذارات ويسمع من هذه النجاسات حتى لا يستحي أصحابها من فعل الفواحش علانية أمام أعين الملايين. فإذا كان من عقوبة قوم لوط إذا ما فعل الله عز وجل بهم من الخس والتدمير لأنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر يأتون الفاحشة وهم يبصرون، فكيف وقد كانوا يفعلون ذلك أمام عشرات أو مئات لا يبلغ عددهم ملايين، وإنما كانوا يفعلون المنكر أمام بعضهم بعضا فإذا الناس اليوم أمام الملايين، لا عشرات الملايين، لا مئات الملايين وربما آلاف الملايين، يفعلون الفواحش علانية أمام أجهزة الإفتار والعياذ بالله، وأمام كاميرات تنقل صورهم المنكرة والعياذ بالله، أمام الخلق جميعا. أي فضيحة هذه التي فضحهم الله عز وجل بها، وأي خبث ذلك الذي نبع من قلوبهم الخبيثة والعياذ بالله. انظر إلى نعم الله عز وجل عليك لتخشى الله سبحانه أن يضلك كما ضل هؤلاء، وهو عز وجل مقلب القلوب، وهو عز وجل يثبت قلوب عباده المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فأنت تحتاج إلى التثبيت الآن كما تحتاجه في الآخرة، كما تحتاجه عندما تنزل إلى قبرك. إذا كان خير الخلق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى تثبيت الله، فقال الله عز وجل له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله سبحانه ثبته إذا كان هو يحتاج إلى التثبيت، فكيف بنا ونحن في ذنوب ليل نهار وفي تقصير ليل نهار؟ والذي يطلع من القرآن على حال الأنبياء يدرك كيف تتفاوت المنازل عند الله عز وجل لأعمال القلوب وأحوالها في لحظات، ويدرك أنه في أسفل السلم إن كان قد وضع رجله عليه. والذي يدرك أحوال الصالحين كذلك، الذين قص الله عز وجل علينا قصصهم في القرآن، وقص علينا الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، وكانت سيرة صحابته الكرام تطبيقا عمليا لهذا الصلاح، فإن الإنسان يدرك كيف هو صغير وكيف هو لا يساوي شيئا، وكيف أنه لا يزال في أول الطريق. انظر إلى ما عوثب عليه الأنبياء والصالحون في لحظات فقط مرت على قلوبهم فعوثبوا على ذلك، كما تسمع قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام، عن لوط عليه السلام حين قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لحظة وقع في قلبه أمر كان غيره أولى منه، وهو أن يستحضر في قلبه أنه يأوي إلى الله عز وجل، كما استشعرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار حين قال له صاحبه: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. إنما عوتب على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فسبحان الله الذي يخطر بقلبك أنت من هذا من أضعف هذا الجنس في اليوم ربما عشرات المرات، والواحد منا لا يدري أنه قد أتى نقصا وأنه قد قصر. مجرد ود ما وده المؤمنون في غزوة بدر: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذا أمر وقع خاطر في القلوب، مجرد أنه ود أن تكون القافلة التجارية هي التي للمسلمين غنيمة بدلا من الجيش والقتال، وعوتبوا على ذلك: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كم يقع في قلوبنا بالليل والنهار من إرادات غيرها أولى منها، بل قل من إرادات فاسدة، من إرادات تصل إلى حد التحريم، من الحسد، من الحقد، من التباغض، من سوء الظن بالمسلمين، من تزكية النفس بما ليس فيها ومدحها بما هي خالية عنه، من الإعجاب، من الكبر، من الرياء، خواطر وإرادات وعزائم ربما على المنكر والمعاصي والعياذ بالله. والواحد يسير في طريقه لا يرى. إذا تأملت هداية القرآن وشفاء القرآن لما في الصدور تبين أنك تحتاج إلى علاج طويل، كلنا يحتاج إلى علاج طويل، ربما أكثرنا أو كلنا لم يضع قدمه على أسفل السلم الذي درجاته عند الله سبحانه وتعالى العالية لا يعلم كثرتها إلا هو سبحانه وتعالى. الدرجات عند الله كما الدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فأين نحن من علاج أمراض قلوبنا من الشبهات والشهوات؟ ربما شهوة محرمة تقع في القلب مجرد خاطر بالشهوة المحرمة لا تعد ذنبا يلام عليه الإنسان، فكيف إذا كانت عزيمة وكيف إذا كانت إرادة يستحضرها ويمرها على قلبه؟ أقل شيء يحرمه ذلك الذي يأتي بالخواطر الرديئة فيضعها في قلبه أن يحرم خواطر الإيمان، وأن يحرم ما يفيض الله عز وجل على قلبه عند سماع القرآن. كم من آية تمر عليك وأنت لم تتعظ بمواعظها، كم من آية مررت عليها وأنت تقول متى تنتهي السورة ليركع الإمام لننتهي من الصلاة؟ والله هذه خواطر ربما تقع في قلب كل واحد منا، وهي تدل على النقص لا شك، وأن القلب يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى مداواة، لأنه إذا تدبر القرآن لا شك فسوف ينسى هذه الخواطر، وربما يحرم لذيذ مناجاة الله سبحانه وتعالى في دعائه، ويحرم لذيذ إنبات الخير في قلبه عند تلاوة كتابه سبحانه وتعالى بسبب ما وقع في قلبه من موازنات فاسدة، من تقديم أمور كان ينبغي أن تؤخر، ومن تأخير أمور كان ينبغي أن تقدم. ولذلك نرى حياتنا تملأ بالمشاكل لأننا لم نتعالج كما ينبغي بالشفاء الذي أنزله الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا شك أن طبيعة الحياة التي نحياها والتي هي مليئة بأنواع الصراعات على الدنيا والتنافسات عليها تؤثر علينا، ولكن لا بد لنا أن نتوقف لحظات لنعالج أمراض قلوبنا ولنحيي هذه القلوب ولنحصل على البصيرة التي لا يستوي من فقدها ومن حصل عليها، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، فالظلمات ظلمة الكفر والجهل والضلال وغضب الله سبحانه وتعالى، ذلك الذي يحل على من هوى في غضب الله عز وجل تحل بقلبه الظلمات، وهي لا يرى الإنسان فيها شيئا، كما وصف الله عز وجل حال ذلك الكافر الجاهل الضال، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعل لنا نورا، النور نور الإيمان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون في القلب كمصباح متقد من زيت شجرة مباركة، فهو نور الإيمان على نور الفطرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل، حال أهل الإيمان في دنياهم في ظل في راحة وسكون، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هم في ظل في قبورهم في آخرتهم في ظل عرش الله عز وجل، في الجنة في ظلال وعيون، في سكون دائم، في راحة، في سعادة، هذه السعادة لا تدانيها ولا تشبهها سعادة، لمن وجدها يعلم يقينا أنها تتضاءل أمامها كل لذة الدنيا، ولكنها للأسف الشديد عند أكثرنا إن لم نكن كلنا عندنا لا تتعدى لحظات معدودة وبدرجات متفاوتة، ولكن بحسب ما نأخذ من هذا المعين الصافي بحيث ما نسعد، كلما نلنا من طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته وحيت قلوبنا بكتابه كلما سعدت هذه القلوب واطمأنت وذاقت طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. وأما الحرور فهو حر الكفر والعياذ بالله، حال الكفرة في دنياهم في ضنك وشقاء، وفي قبورهم في عذاب وبلاء، وفي الآخرة في حر شمس دانية من الرؤوس قدرميل، يعرق أحدهم حتى يبلغ أنصاف أذنيه، يغرق في رشحه ويضرب العرق في الأرض 70 ذراعا، وقدر قامة الرجل على قدر عمل الإنسان. وأما في النار والعياذ بالله فهو الحر الذي لا يطاق، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، جماعة المؤمنين مجتمع المؤمنين مجتمع الأحياء، مجتمع يزن بموازين الشرع ويقدم ما قدمه الشرع ويعظم ما عظمه الشرع، مجتمع يعيش لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، مجتمع زكي طاهر نقي، إرادات أهله في مرضاة الله وبعدا عن مساخطه وما يغضبه. ظن مجتمع الكفرة مجتمع أموات، بين الموت والحياة درجات متفاوتة، من المرضى ومن كان في غيبوبة ومن كان يوشك على الموت ومن قد مات وأنتن، مجتمعات متفاوتة. والإنسان لا شك باقترابه من هذه المجتمعات يتأثر بها، ورؤية وجوه أصحابها تؤثر في قلبه، وإذا كانت رؤية وجوه المومسات عقوبة فكيف برؤية وجوه الكفرة والمنافقين على سبيل الاحترام والتعظيم؟ ذلك الذي هو عقاب من الله، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعافينا جميعا من ذلك. نعم، إنك أن ترى وجوههم مجاهدا لهم ذلك من نعم الله عليك، ولكن أن ترى وجوههم وأنت مضطر لكي تعاملهم بالاحترام والتوقير فذلك والله من أنواع العقاب، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فكيف بمن يطلب ذلك ويأتي بأنواع المناظر التي ينظر بها إلى وجوه المومسات والكافرات والكافرين والظالمين؟ نعوذ بالله. المجتمعات متفاوتة تفاوتا عظيما، فانظر كيف تقضي وقتك ومع من تقضي وقتك. نحتاج إلى تعمير، نحتاج إلى عمرة لقلوبنا في خلال هذه الأيام المباركة التي تقدم علينا بإذن الله، أعظم عمرة في لياليها، أعظم تعمير للقلوب لإحيائها بكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نفعنا الله عز وجل وإياكم بالقرآن العظيم، وأحيا قلوبنا به، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان طلبا والتماسا لليلة القدر، وطلبا لفضل الله عز وجل في هذه الليالي كلها. فهذه خير ليالي السنة، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي على الإطلاق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في 7 البواقي أكثر، فقال: فمن غلب على العشر الأواخر فلا يغلبن على 7 البواقي. وذلك أن آخر العمل يكون الإنسان قد هيئ فيه تهيئة للمنازل العالية، فإذا أفاض الله عز وجل عليه نعمته في آخر هذا الشهر الكريم كان أهلا لقبول هذه النعمة، وأهلا لاستثمار هذا الخير ونموه في قلبه. ولذا كان دائما التمهيد للأمور العظيمة بكثرة العبادة وكثرة الذكر وكثرة التلاوة وكثرة الصلاة والقيام والركوع والسجود، كما قال سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذه 40، هذه 40 كان موسى يصوم نهارها ويقوم ليلها تهيئة لسماع كلام الله سبحانه وتعالى ولتقريبه نبيا، وهو في هذه المرة يقدم مشتاقا محبا بعد أن ذاق الحلاوة التي لا توصف في المرة الأولى، مع أنه كان يطلب نارا وهدى وخبرا غير الذي حصل عليه. كان يريد نارا فرأى نورا أعظم من الذي يطلب، وكان يريد هدى على الطريق فرأى هداية أتم مما كان يطلب، وكان يريد خبرا يخبره عن طريقه فوجد إخبارا من رب العالمين سبحانه وتعالى. كان في المرة الثانية أكمل، وكان محبا متعجلا إلى ربه راغبا في رضاه. هيئ بهذه العبادة 40 ليلة يصوم نهارها ويقوم ليلها. وهكذا أيضا عندما هيئت مريم رضي الله عنها عليها السلام لتحمل الأمر العظيم في أمر ولادة المسيح، قيل نادتها الملائكة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالأمور العظيمة إنما تحتاج إلى تهيئة، بل ما يقدره الله عز وجل لعباده المؤمنين يعطيهم إياه وهم يسألون ربهم عز وجل في دعائهم وصلاتهم. ألم تسمع قول الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى؟ قال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه الأرض يتغير وجهها بدعوة ربما من صادق قانت خاشع لله عز وجل. انظر إلى مكة المكرمة وكيف أنها أرض قصر في جبال لا نبت فيها ولا ماء ولا شيء على الإطلاق يدفع إلى أن تأتي قلوب الملايين عبر السنين من البشر إلى هذه البقعة العجيبة. واد غير ذي ذرة، ولكن دعوة من إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. غير وجه هذه البقعة وغيره إلى يوم القيامة، بقعة يأتي إليها ملايين البشر، آلاف الملايين كل عام وكل شهر، وهم مشتاقون إلى المزيد من ذلك بدعوة من إبراهيم عليه السلام، دعوة يتغير بها وجه الأرض. نعم والله، كما تغير وجه مصر بهلاك فرعون وجنده في لحظة بأبسط أمر في لحظات بدعوة من موسى عليه الصلاة والسلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم حين قام طويلا في ليلة بدر فتغير وجه الأرض. لولا فضل الله عز وجل بنصر المسلمين في غزوة بدر لما عبد الله عز وجل في الأرض بعد هذا اليوم. قام النبي يستغيث: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فاستجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طول الليل يصلي. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب غيرت أيضا وجه التاريخ. صار الكفر ينتقل إلى الدفاع بعد أن كان مهاجما. أرسل الله الريح والجنود التي لم يرها الناس، فانصرف 10,000 من الأحزاب بعد أن أوشك الأمر على أن يصلوا إلى غايتهم من اقتحام المدينة واستئصال الإسلام. ينقلب الأمر في لحظة والله بدعوة صادقة. انقلب الأمر على يهود بني قريظة في تلك الليلة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأصحابه معه قلوبهم متعلقة بالله راجية لفضله. وجه الأرض يتغير بمن يدعو الله سبحانه وتعالى. يتغير التاريخ كما يقولون، ومسار الأحداث كلها تقرر في الصلاة. ف فاجتهد يا عبد الله، اجتهد عباد الله في هذه الايام المباركات والليالي الفاضلات ان يتغير حالنا الى ما يحب الله عز وجل ويرضى، وذلك بكثرة الاجتهاد في الدعاء وكثرة التضرع. ولابد ان تحيا القلوب وتحضر، فان الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل، وربما تنقلب الموازين بعد ان تصل الى نهايتها حين من حيث لا يشعر الناس، ويأتي الكفرة من امر الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويأتي اعداء الاسلام من المنافقين من الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون، وهو عز وجل يملي لهم وكيده متين. ولكن اين هذه القلوب؟ اجتهدوا ان تكونوا من اصحابها. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليكن الاعتكاف عكوفا بالقلب على الله والنية على ارادته واخلاصا لوجهه سبحانه، قبل ان يكون ملاءة تفردها في المسجد او خباء تصنعه لكي يخلو بك من يريد مسامرتك ومن تريد محادثته والفرح بالكلام معه وانت في غفلة عن حقيقة الاعتكاف. الاعتكاف اصلا عكوف القلب والهمة قبل ان يكون عكوف البدن. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين اصحاب الضلالة دعاة السوء. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ اموالهم واعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا. اللهم انزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين باليهود المعتدين والنصارى المحاربين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وبالمنافقين الظالمين الذين يصدون عن سبيلك. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، واقول قولي هذا واستغفر الله.
نسأل الله العلي الكريم ان ينفع بهذا الاسلام، وان يجعله عونا لاخوتنا واخواتنا على ذكره ودعائه، وان يجزي كل من ساهم في اعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل اخ واخت سمع هذا الشريط وانتفع به الا يدخل على اخوانه الذين شاركوا في اعداده وتقديمه بدعوه بوحي الغيب، ليقول له الملك باذن الله ولك بمثله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.